بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها بعد مقدمة إن شاء الله. كان القرآن الكريم مرة يعالج حقيقة قائمة، ومرة لا يعالج حقيقة متوقعة أو تدور في النقوش. كانه أفرض أكو حالات موجودة بالمجتمع يجي القرآن الكريم يعالجها، مثلا مرة يعالج الفقر، أفرض الفقر موجود، او يعالج مثلا حكم المياه، المياه موجودة، ومرة لا اكو شيء يدور بالنفوس. هذا الشيء اللي يدور بالنفوس هو يجاوب عليه. كانوا اكو اشكالات تدور عند الناس، اسئلة تدور عند الناس فهو يجاوب، او اكو حالات مفترضة، هذه يسموها علماء الاصول يو على نحو القضية الخارجية يو على نحو القضية الحقيقية. على نحو القضية الخارجية يعني مثلا افرض واحد سرق وجابوه متلبس بالسرقة يقيمون عليه الحكم، هاي على نحو القضية الخارجية، يعني فالموضوع صار برا طبقوا عليه المادة. ومرة لا يضع حكم لقضية متوقعة، يعني لو صار هتشي شي حكمه هتشي شي، نبالي شوي زين، يعني قضية متوقعة يسموه على نحو القضية الحقيقية الخارج بلا الحقيقية. فكل قضايا الدين في الواقع على نحو القضية الحقيقية، إلا نادر أكو على نحو القضية الخارجية. بعد هالمقدمة شوية الآن أشرح لك المعنى. أولا الرأي الأول في قوله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هاي للإجابة على سؤال يدور بالنفوس، أن هذه الأطعمة الموجودة بالعالم وهذا الماء الموجود بالعالم وهاي السلع أو الخدمات اللي تشد حاجة الناس، هذه كافية لأن تسد حاجة المجتمع مع أن المجتمع ينمو يوما بعد يوم أو لا؟ يعني هاي القضية السكانية الآن المعاصرة اللي مشغولة بها هيئة الأمم المتحدة، وتصور الآن بدأت بوادرها تلوح، أفرض يعني مثلا المياه بها مشكلة، أفرض الأطعمة بها مشكلة، اكو بعض الاراضي يصيبها جفاف يصيبها تصحر، عوامل بيئية، هاي كلها متوقعة، بينما الوتيرة السكانية ماخذة بالارتفاع. واحنا نعرف ان موضوع السكان يعني القضية السكانية تاخذ شكل متوالية هندسية، وهي مرعبة المتوالية الهندسية. المتوالية الهندسية يعني 2, 4, 8, 16, 2 و3 وهكذا. الزيادة السكانية تأخذ على هالطريقة، ما تأخذ على الطريقة العددية 1, 2, 3، لا تأخذ على هالمستوى. زين، هذا قطعا هذا البشر إذا صار على هالمستوى شنو؟ هاي الكرة الأرضية هل تتسع لمن فيها أو لا تتسع؟ الأطعمة، المواد اللي تتكون منها الأطعمة، طبعا هذا النبات يريد له غذاء بالتربة، هل يستهلك هذا غذاء التربة يتجدد او لا؟ هاي المسألة المرعبة اللي الان تدور في اذهان العلماء. والمعنى انا سبق ان تعرضت له اكثر من مرة، لكن لأن الآية تفرض هالماء الوجه يكون ذكرى. في عدنا الواقع هاي المشكلة مو قائمة. شلون مو قائمة؟ نحن لما كنا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى حكيم وبأن الله عز وجل يخطط للأمور وبصير بالأمور وما يعزب عنا مثقال ذرة بالأرض ولا بالسماء، طبعا هذا في وعي السماء موجود، هذا محلول المشكلة. ما يصير الله عز وجل يخلق لإنسان وهذا الإنسان يدور له على رغيف خبز ما يلقاه أو يدور له على ثوب ما يلقاه، ما يمكن هذا. إيش قد يقول لي واحد أن الواقع القائم هكذا، الواقع القائم هالشكل، أكو ناس أكو شعوب. إيش إحنا مهما نكون الحمد لله إحنا بخير، لكن اتأمل أكو شعوب إذا تطلع عليها الآن أصبح العالم تقريبا قرية واحدة متقاربة. إذا تطلع على بعض الشعوب تلقى هذول مساكين ممددين على الأرض جلد وعظم، ينخر بهم التخلف والجهل والجوع والحرمان. بطبيعة الحال هاي موجودة المشكلة قائمة، هاي ترى مو من السماء، يعني مو ذنب السماء، لا هاي ذنبنا إحنا الأرض، لأن الأرض إلى الآن غابة. الأرض تملك شغل، أكو قوانين وأكو دساتير، هذه إذا صارت مصلحته ويا القانون أو الدستور يمشي وياه. أما إذا لا والله مصلحته اختلفت عن مصلحة القانون أو الدستور، ما يعني الدستور بشيء أبدا. نعم يا قانون، مسألة مصلحة. الدنيا غابة الآن، يأكل بها القوي الضعيف. الدنيا غابة، ما تزال إلى الآن غابة تستعمل أنيابها، وأنيابها أخطر من أنياب الحيوان. فضل هذا العالم أمام عينك الآن، الآن بلد تجتاح دولة كانت تدعي أنها راعية الإنسانية وأنها مربية المجتمع، وين الفكر الاشتراكي اللي عندكم الآن؟ فد بلد ها كبرى يذبحوا ذبحا شيشان، شنو ذبحوا؟ وامثالهم شعوب، اما بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة يهدون واحد من اتباعهم او لا هم يفوتون مباشرة. زين، الى الان الارض غابة وستبقى غابة الا ما ندر. واكو كثير من دول المساكين الرقعاء يقول لك شنو حاجتنا الى الدين، احنا هاي القوانين الان شايدة الارض وفي امان الله. من قال لك انت القوانين قادرة تحل مشكلتك؟ يتفضل مو هاي القوانين الان في ارقى الامم اللي يسموها الامة الحضارية الاولى واللي بدأت تستقطب العالم. طيب الان هذه الامة هي في حد ذاتها هل القوانين ماخذة طريقها الى التطبيق ولا تعيش متناقضات يقام لها ولا يقعد؟ الدنيا غابة. اذا المشكلة السكانية او بالاحرى المشكلة الاقتصادية ما جاية من السماء ابدا، وانما جاية من عندنا احنا. المجتمع يبغي بعضهم على بعض. عنده 99 نعجة ولا احد اخوه على نعجة واحدة. الدنيا تبقى غابة. الشيء الوحيد اللي يمكن ان يسيطر على سلوك المرء هو الدين مو اكثر. المجتمع اذا خلى من دين والفرد اذا خلى من دين، الفرد اذا خلى من دين ما في شك ان يتحول يبقى وحش، يبقى انياب، مجرد غرائز. هو اللي يخلي عنده معادلة، المعادلة شنو؟ غريزة بجانب ودين بجانب. ترى العقل ايضا احيانا شوية الغريزة تأثر عليه، نبال شوية زين، يعني تطي مغالطة تخلق عنده نمط من المغالطة. وفديوم واحد من القاعدين مدح معاوية بالعقل، قال هذا كبير العقل كبير التفكير، واحد من القاعدين قال له انت غلطان، هذا لو عنده عقل لما قاتل علي بن ابي طالب، لما قاتل الحق، لان اللي قابل الحق ما عنده عقل، يعرف ان الدنيا ايام خالصة، انا لما اقابل الحق راح اتعرض الى عقاب وعقاب طويل، لو اكو عقل نعم العقل نهاه عن هذا. في الواقع المعادلة قائمة بين غرائز ودين، اذا ان وجد اكو دين يسيطر على سلوك المار يهذب المرء وسلوكه، ما في شك ان المشكلة تحل، والا فلا. معنى قوله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص، كأن الآية الكريمة تريد تبعث التطمين في نفوس هؤلاء، تقول له اللي خلق الناس هو الله عز وجل، وهو يعرف ايش قد راح يزودون وايش قد راح ينقصون، والطعام اللي واضعه والامكانات اللي واضعها بالارض كافية. اذا لم يبغي بعضكم على بعض، اما اذا بغى بعضكم على بعض لا، راح تحصل الاختلالات، ما في شك راح تحصل الاختلالات اذا بغى بعضكم على بعض. وهذا معنى في واقع الامر، يعني قائم مثل ما قلنا فعلا قائم نتيجة البغي. وما يبقى للأمة ثقة ما دام درب السماء مسدود أمامها، لأن درب السماء شو يقول؟ تصور فقهاء المسلمين يقولون إذا واحد يموت بمحلة من المحلات، المحلة كلها مسؤولة عن ديته إذا مات من الجوع، لأن كلهم يتشاون بالمسؤولية. ما في شك في هذا ان هذا الدرب، وهو درب السماء، هو الدرب الامين اللي يضمن للانسانية، الذي يضمن للانسانية ان تعيش في استقرار، لان الباري عز وجل حالها للمشكلة، لكن البشر يريد يعقد المشكلة. وليت البشر يكتفي، ريت يشبع، هسه لو يشبع ما يخالف، لو يشبع تنحل المشكلة، لكن ما يشبع ابدا، مهما اعطي مهما امتلأ يريد الزيادة وتبقى المشكلة قائمة. الآية بيها إجابة على هذا التساؤل، الآية بيها إجابة، لأن أتخطر أكو إجابة لعبد الله بن عباس بالعول. أي نظرية العول بالميراث معروف أن التركة تصير أكبر من الورثة، فالمن يلحق الناقص، معروفة النظرية الفقهية بالعول. عبد الله بن عباس ضحك عبد الله بن عباس، قالوا ليش تضحك؟ قال الذي احصى رمل عالج ما يحصي تركة، مال اثنين ثلاثة، واحد يموت عنده زوجة وعنده بنات وعنده ابوين، هذه الله ما يحل هالمشكلة، هو اللي يحصي رمل عالج عسير عليه انا عالج، هاي انتم معتديها للمسألة، وإلا لا عول ولا تعصيب. نتيجة اعود للموضوع، اذا الرأي الاول ان المراد هذا، الرأي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الارض منهم، من يدخل بالاسلام ومن لا يدخل بالاسلام، من يخرج عن الاسلام، كأنه هذه المسألة ايضا مما استأثر بها اهتمام المسلمين، او استأثرت باهتمام المسلمين، ان كم عدد من يدخل الى الاسلام ومن يخرج عن الاسلام، وخصوصا المسلمين في الصدر الاول كانوا يطلعون الى زيادة بالعدد، لان يدرون ان هم محاطين بامم تريد ابادتهم، تريد القضاء عليهم، هذه الامم اللي تريد القضاء عليهم قطعا بيش تقابل بسكان، بعدد اكبر من السكان، فالمسلمين كانوا يتوقعون الى ان يحصلون على اكبر عدد ممن يدخل بالاسلام. حتى شفت رأي الى الدكتور احمد امين. الدكتور احمد امين يجي الى مسألة تعدد الزواجات كأنه يريد يقيد تعدد الزواجات بحالة كانت قائمة في صدر الاسلام. يعني يقول ان المسلمين استوهم جايين للحكم وطبعا راح يضطرون الى ان يقومون بفتوحات ويطلعون يجندون جنود وجيش بطبيعة حاجة الى جن. واذا كانوا بحاجة الى جن اباحلهم الاسلام التعدد بالزواجات حتى يصير عندهم اولاد اكثر. يصير عندهم اولاد اكثر. واذا صار عندهم اولاد اكثر تنحل هالمشكلة بعد ما يخافون من الامم التي حولهم لانهم انذاك يكونون متكافئين بالعدد. يعني معنى ذلك ان الشرط بالتعدد حروب المسلمين اللي كانت قائمة وحاجة المسلمين الى تموين الساحة القتالية بجنود. هذا رأي ما حد يوافق عليه ورأي باطل ابدا. بالعكس المسألة مفتوحة بس ترك تقديرها الاسلام الى الفرد. يعني ما حدد له خلاه بها الافق المفتوح بالاربعة وقال له انت قدر الظروف. هسه احنا ما نقدر الظروف والشوي احنا ما نقدر الظروف. انا اقول لك يعني الواحد من عندنا اذا صار عنده الشم في الاول ما يفكر شي يسوي وين يوديها ياخذ له مرة ثانية لتعال انت لما تاخذ مرة ثانية انت مفكر انك راح تقدر تربي اولاد لو لا هذولا راح تخلي علايقهم علايق طيبة يو لا راح يصير ما بيناتهم مشاكل واحد ينظر للآخر نظرة شديدة. نعم انت بالاضافة الى هذا كله عندك قدرة على العدل يو لا راح تغضب السماء شكل واية تجي. المسألة مو بس عندك فلوس وقدرت ايه وش اسوي الله اطاني الله اباح لي والله وكلك الى عقلك. الله عز وجل وكلك الى عقلك الى تفكيرك الى انضباطك وضع لك قواعد امرك ان تمشي عليها كلها تعبرها وبس تجي الى الاباحة ان الله اباح لي. المهم اعود في الواقع ان هاي نظريته بان المسلمين كانوا يضطرون الى تحصيل اكبر عدد ممكن من الجنود لذلك اباح لهم الاسلام تعدد الزواجات. لا يختلفون بهالنظرية. واكو نقطة ينبغي ان يلتفت الها الكاتب ان المسألة هي مو بكثرة العدد. شوية تنبه لي زين مو الشاعر يقول بغاث الطير اكثرها فراخا وام الصقر مقلاة نجور. ام الصقر ما يجيب غير واحد وبغاة الطير تطلع من بغاة الطير عشرات. يا سيدي المسألة مو مسألة عدد مو مسألة كمية مسألة كيفية. تلقى أمة من الأمم أو حفنة من الناس تلقاها تلتهب بطولة وعنفوان وكرامة ومجد وتلقى أكو شعوب بالملايين لكن مثل الديدان مثل الخرفان. هنا المسألة تريد تربية. الإسلام ما فتح بالكثرة فتح بالكيفية مو بالكمية. الجنود مع النبي يوم بدر 313 كلهم 313 سلاحهم جريد النخل وكل ما عندهم فرشين هاي كل اللي عندهم شمسيه في عندهم وقدروا يجتاحون الدنيا بهالعدد البسيط وطأوا عروش القياصرة والأكاسرة في ظرف قصير. هذول مو بالعدد مو بالكمية. لا ارجع للموضوع. اذا هذا الرأي اللي يقول انه انما ارادوا المسلمين فالكمية اكبر شوية يواجهون بها حاجة الميادين يواجهون بها حاجة ميدان الحرب. لا نظرية ومشتبه بها بالواقع وهذا الحكم مو مقيد بهالجانب ابدا. حكم ما له علاقة بهذا لا من قريب ولا من بعيد. فنرجع اللي يدخل كان رأي عبد الله بن عباس هذا الرأي بأن الله عز وجل يعلم من دخل بالإسلام ومن يخرج من الإسلام. طيب متعلق العلم يعني الناس اللي يطبون او اللي يخلو هذا كل واحد يقدر يعرفه، ما يحتاج الا الله عز وجل، هو هذا المقصود. اذا كان من يدخل بالاسلام معروف، ومن يخرج من لم يدخل هم معروف، هو هذا لا، كأنه اكو عندنا شيء شوية خفي، فالشيء بيلون من الخفاء. شنو هو هذا الشيء اللي بيلون من الخفاء؟ واحد اسمه مسلم لكن قاعد يوم مو طالع من الاسلام رسميا، ومسجل ايضا هويته مسلم، لكن تجي ليه تلقى يقعد يتساءل شنو هاي الصلاة، شنو بيها، شنو شغلنا بيها الصلاة، ها؟ من يقول ان هاي الصلاة مثلا، من يقول الله عز وجل فرض ضرائب مالية على الفرد المسلم، هاي اكو جماعة يردون ياكلوها، ها؟ ويقعد من هالحكي هذا ما عنده، بس هو لا عنده قدرة او احاطة على استيعاب هاي الجوانب العلمية ومناقشتها حتى تقول وجه، حتى تقول ان هذا جاي يناقش عن علم. ومرة لا ولا مو مش ما عنده من هذا شيء ابدا، لا عنده علم ولا عنده فهم في هالجانب اطلاقا، بس يناقش. طبعا هذا لما ينكر ضرورة من ضرورات الدين، اذا انكر ضرورة من ضرورات الدين يعتبر كافر خارج عن الاسلام. وقطعا بعض الاحكام، كل الاحكام يعني الان افرض وجوب الزكاة، وجوب الصلاة، وجوب الحج، اذا قعد هذا قام يشكك بها ان هاي مو واجبة وهي خرافات، طبعا راح يخرج من الاسلام، راح يخرج وتلقاه يقعد ويتربع. ليش هاي بعض المآكل الله حرمها؟ شنو الهدف من عدها؟ ليش الله فرض الحجاب على المرأة؟ فرض عليها الحجاب شنو يعني؟ داعي نخلي المرأة نص المجتمع، احنا نجي نشل حركة المجتمع؟ انت شايف المغالطة؟ هو الدين ما يقول لك شل حركة المجتمع، ولا يقول لك امنع المرأة مثلا من ان تمارس عمل اذا اضطرت الى، لكن اكو ملازمة، يعني ارجوك المرأة ما تقدر تدير الالة من الاء من الالات الا تطلع بطنها وفخذها، ما دفتر يعني اكو ملازمة بالموضوع، يعني ما يمكن لابسة حجاب وتدير الجهاد، يعني ما يمكن تطلع بكامل كرامتها وحجابها الا ما اباح الله لها كشفه، وتمارس العمل او تمشي بالشارع. لانه من اللوازم احنا ان نجي ندعي وجود ملازمة بين تحرك المجتمع وبين التحرر كما يصوروه بالنسبة للمرأة. هسه هذولا ما ادري بده يروحون الى اوروبا بده يشوفون المجتمع الاوروبي، يشوفون المرأة إلها كرامة في المجتمع الأوروبي، أرجوك في بعض الأمكنة عمرها 80 سنة ولازم المكنسة بالشارع تحت الثلج تكنس يلا تقدر تأكل رغيف خبز، هاي كرامة المرأة انطلاقا من نظرية من لا يعمل لا يأكل، هاي هي كرامتها أو لا؟ خلي هاي الشعوب اللي نسميها شعوب مترفهة، شعوب أوروبا، تروح شوفها للمرأة من الصبح تطلع طارد الى المصنع واطفالها مسيبين شي واحد هنا وواحد هنا، عود بدور حضانة، ترجع لهم ما اكو صلة بينهم وبينها، وبعد ايام عافوها وراحوا، يعني تفكك اسري، انحدار بالاخلاق، تعرض الى لون من اهانة المرأة، وضعة المرأة. هذا الشيء اللي نركض وراءه احنا واللي نصور المجتمع المثالي. احنا عدنا المرأة اذا هم الاسلام يضع الجنة تحت اقدامها، اذا زوجة يجعل المرأة مسؤول عن كل تكاليفها، اذا اخت نعم او بنت الرجل مسؤول عنها وإلها كرامة ويريد لها حشمتها ومكانتها، كلها يريدها لها الاسلام. طيب هذا انت تسميه لون من التخلف، وتسمي تحويل المرأة الى متاع او الى بضاعة تباع وتشرى لون من الوان التقدم، طبعا هذا مغالطة صريحة وتشكيك بقوانين السماء، فمو الا يسجل خروجه من الاسلام، لا، تسجيل خروجه من الاسلام ما يحتاج، هو يمكن يطلع من الاسلام مع ان رسميا مسجل مسلم. زين، هاي اثنين. الرأي الثالث، التفت له. الرأي الثالث يقول جملة من المفسرين ان الآية عالجت شبهة الآكل والمأكول. شنو هاي شبهة الآكل والمأكول؟ الآية لما تقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني يقول اللي تاكل الأرض، ولا كان يدور بأنفسهم سؤال، شنو هو السؤال؟ السؤال أن دول اللي تقولون الله راح يبعثهم، راح يطلعون من القبور ويبعثون أحياء، هذول شلون الله يبعثهم؟ بأي معنى؟ يعني كيف يبعثهم الله عز وجل؟ يعني يقولون هذا لما حطيته بالقبر أكلت الأرض، ولما أكلت الأرض يعني راحت أجزاء توزعت في التراب، وأكلته الأرض، أكلت جسده، فلما أكلت الأرض جسده شلون راح يبعث؟ والمفروض أن هذا يبعث جسده، عندنا معاد جسماني، المعاد الجسماني يكون جسده. طيب جسده وين؟ راح حفنة من التراب خذاها الهواء وراحت بالبحر، وحفنة نعم صارت بطن حيوان من الحيوانات، يعني هذا مات بالبر وأكلت الحيوانات، وحفنة جزء من أجزاء جسمه راح بوقعتان، وهكذا وهكذا. طيب الآن هذا الله عز وجل يريد أن يبعثه، كيف يبعث؟ يعني يصورون دول صعوبة ان الذرات المتفرقة والاجزاء المتشتتة راح تجمع، واذا جمعت راح يبعث هذا الانسان. هذا الاشكال اللي دور في انفسهم انه شي طلعه. طيب اكو اجوبة، لاحظ انا عند بعض المفسرين او عند بعض العلماء اجوبة، يعني مثلا رواية افرض يرويها مفسر المذاهب، يقولون كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، يعني نهاية العصعص عجب بالنسبة للإنسان، هذا منه يخلق، نعم منه يتكون وعليه يدور الحشر، هذا مفاد الرواية. طيب يعني الأجزاء الأصلية والأجزاء الأخرى، فقهانا أو علمان يعبرون عنها بالأجزاء الأصلية والأجزاء الفضلية. الأجزاء الفضلية شنو؟ ترجع لأمكنتها، يعني الأجزاء الفضلية مثلا أنا أكل برتقالة، هاي البرتقالة جابوها من شجرة، الشجرة وين؟ الشجرة نامية بالبستان الفلاني، هذا البستان الفلاني اللي بيه الشجرة ترابة منين؟ ترابة بشر، ترابة وجوه، عينا مثلي، بيتين من شابير صاروا تراب، وهذا التراب صار بالبستان، واحنا فعلا احنا الان ياكل بعضنا بعضا، هذا التراب اللي نسمي التراب نمشي عليه الواقع مو تراب، وانما اجساد، وانما جثث، كلها جثث، انت تمشي على جثث. طيب فاذا كان كذلك شلون هذه الجثث راح تبعث؟ هاي شبهه الاكل والماكول. يعني بعضهم يصور يحل المشكلة عن طريق الأجزاء الأصلية والأجزاء الفضلية، وأتخطر هذا الرأي ناقش ملا صدرة الفيلسوف الشهير في الأسفار، يقول هاي النظرية ما تسلم من المؤاخذات، لكن احنا نعرف أن الحشر ممكن عقلا، وإذا كان ممكن عقلا وجاء به الشرع علينا الإيمان به، أما شلون احنا شنو فاهمين بالدنيا حتى نجي نناقش هالمسألة؟ يا مسألة فاهميها، يا مسألة قادرين نوصل بها الى رأي قاطع، ليش فلان عمره 70 سنة وفلان عمره 5 سنين وفلان عمره شلون تحلها؟ ويا مشاكل، لكن لما نؤمن ان الخالق حكيم وان الشرع جاء به علينا انه نظرية سليمة عن الواقع. يعني جملة من المعالجات ما نقدر احنا هذه المعالجات نخليها تسلم من المؤاخذات، عليها مؤاخذات قد كثيرة جدا. ها زين شنو المشكلة شلون نحلها؟ نلاحظ اجابة الارض، اجابة القرآن الكريم عن الارض، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، يقول الله عز وجل كل ذرة من الذرات، وين هاي الذرة احنا عارفين وين تروح وبأي مكان تروح، فاذا اراد الله عز وجل ان يجمعها يوحي الى الاجزاء المتشتتة والاوصال المتفرقة فتعود الى فصل الخطا. يمطر الله الارض 40 صباحا وتنبت لحوم بني ادم كما ينبت النبات، ثم ينادي منادي ايتها الاجزاء المتشتتة والاوصال المتقطعة اجتمعي لفصل الخطاب.
هناك نقطة ضروري انبهك شوية لها.
كان احنا اكو عندنا مرة نداء بلغة اللفظ، واكو عندنا نداء بلغة القانون الطبيعي. شلون يعني بلغة القانون الطبيعي؟ هذه احتاج ان اوضح لك بها اكثر. كأنه احنا مثلا الواحد من عندنا يقول اذا كان اكو ادوية ليش انا ادعو الله بان يشافيني بالدعاء وانا اعرف الدواء اني ما اقدر اشافى الا بالدواء؟ احنا نقول له هذا الدواء هو كلمات الله التكوينية، الدعاء كلمات الله اللفظية، والدواء كلمات التكوينية. الله عز وجل مثل ما جعل الشفاء بالكلمات جعل الشفاء بالمواد التي خلقها. هاي المواد اللي خلقها كل مرض تداو، فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء. هاي كلمات تكوينية، هاي الأدوية قانون تكويني. فأنا هذا دعاء لما أجيبه للدواء، الدواء لون من ألوان الدعاء أيضا، لاحظ شوي المعنى. هاي هكذا نرجع إلى أصل الموضوع. في واقع الأمر الله عز وجل بالنسبة إلى جمع الأجزاء قد يجمعها باللفظ وقد يجمعها لا بطريقة. لاحظ أن المغناطيس لما تذب على التراب يجمع المواد المعنوية، هاي الخاصية اللي موجودة بالمغناطيس في جمع المواد المعدنية، كيف يجمعها؟ يقوى على تمييزها، ما يجر التراب إليه، لا يجر المعدن يسحب الحديد. فإذا كان يسحب الحديد يعني سحبه بيش؟ بلغة. شنو هاي اللغة؟ لغة تكوينية. كذلك الله عز وجل احيانا يرد كل ذرة الى ذرتها بلون من التجاذب، لان انا جاي اشوف ابداع الباري ما يقف عند حد. يا شاحة من شاحات الكون ابداع الله بها محدود، حاشا لله، ابداع لا يقف عنده حد. سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، وبرجائه يعيش كل شيء بالكون، كلنا وكل ما في الكون فقير الى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يتصرف فيه ويغنيه ويعطيه ويوجهه. اذن في واقع الامر هنا اذا اراد الله عز وجل ان يجمع هذه الذرات ما يحتاج نفكر شلون ان يطلعها من مكانها او يندلها او ما يندلها، لا، لان علمه وسع كل شيء. طيب المفسرين لما يمرون بها الآية ومنهم القرطبي يقول وقد ثبت ان لحوم الانبياء والاولياء والشهداء لا تأكل الارض منها شيء، زين هسه هاي الدعوة انا في واقع الامر ما اقدر يعني اخليه هو مسؤول عنها, مسؤول هي مسؤوليته من مسؤوليته هذه او مسؤولية غير اللي يقول يعني ما ندري احنا ما نحتفر عندما نحتفر افرض قبر عن نبي فهل نجد ان قبر النبي مثلا جسمه ما يزال كما هو يولا ها؟ فأنا شايف مو بس رأي هذا الرجل أكو آراء كثيرة أن الأنبياء والأولياء احنا عندنا روايات في هذا المورد وسبق أن أشرت إلى بعضها ولعل من أبرزها ما يروون المؤرخين لما إجا شاه عباس إلى تعمير العتبات المقدسة سألهم قالهم بعد أكو عتبة بكربلاء يمكن أن نعمرها قالوا لا بلا بعد اكو قبر الحر هذا ما حد بنا قلهم هذا انا في نفسي منه شيء لانه هذا معروف عنه ان جعجع بالحسين وتخلف ها وهي هاي المسألة كانت شوية ماخذة في الدور بالاروقة ان الحر هل هو مرضي او مو مرضي الشيء اللي سواه ويا الحسين انغسل او ما انغسل طبعا سؤال مو في محله لان الشهادة تغسل كل شيء والرجل خاتمته استشهد بين يدي الحسين وتوبته معروفة بس يعني كانت الدور المسألة حتى الخطر رحمه الله الشيخ عبد الحسين العشم يقول الا يا زائرا بالطف قبرا به ربحت لزائره التجارة أشر للحر من بعد وسلم فإن الحر تكفيه الإشارة ها؟ يعني ما يحتاج تتعب وتروح تزور وكافي عليك ولا من بعد سلام عليكم وأتخطر الصدولة جماعة من الشعراء زور الحر الشهيد ولا تؤخر زيارته على الشهداء يقدم ولا تسمع مقالة أعشمي أشر للحر من بعد وسلم وبعدين تراجع الرجل عن النظرية معروف عنه تراجع عنها ما في شك ان الحر وقف موقف غاية بالشرف الرجل كان يمثل النبل يمثل الشرف يمثل الرجولة والبطولة وفعلا مع ذلك قبل ما تبدأ الحرب اجى وانحنى امام الحسين واعلن توبته المهم قالوا له انت هذا الرأي اللي انت عليه خطأ لان هذا الرجل ما رضي عنه وقبلت توبته قالهم اذا الروح ليه قالوا لا لا اجوا الى القبر احتفروه يقولون المؤرخين لما وصلوا الى قعر القبر لقوا جسد كما هو لم تنل الارض منه شيء وجبهته معصبة بمنديل قالهم شنو هالمنديل قالوا له معروف ان الحسين لما اجى ليه وابنا شاف اكو جرح بجبهته طلع الحسين منديله هاي شفيت ايده شدها على جبهته حتى يقطع الدم وقالهم عجيب اذا هذا منديل الحسين قالوا لا بلا قالهم هذا انا المنديل اخذه لو مهما اتحمل لابد من اخذه ما تطيني نفسي اترك منديل لمشى انام الى الحسين ابدا اماط المنديل انبعث الدم أرجعه هدأ الدم أماطه انبعث الدم أرجعه هدأ الدم طيب قالوا إذن ما أقدر بعد أصرف يتركوا بمكانه فالشر رواية على عهدتهم تروى روايات من هالنوع أكو كثيرة بس شنو ما أتصور أنا تزود بالنسبة للشهيد أو تنقص لأن الجسد ما يشكل مركز ثقل أبدا اللي يشكل مركز ثقل الروح ها؟ ارجوك الان احنا نعرف اكو بالدنيا اجساد عريضة طويلة ما تساوي شيء ابدا ها؟ وقد تلقى لك كيان هزيل لكن مملوء اخلاق وادب وعلم وحكمة وانسانية مسألة ما مو مسألة جسم او مسألة دم ولحم لا يزود ولا ينقص ابدا ولا هي مشكلة قائمة ابدا سواء اكلت الارض تأكل الجسد لكن ما تأكل الرسالة ابدا ها؟ ويموت الرسول جسما ولكن بالرسالات لن يموت الرسول يمكن يأكل ها؟ التراب جسد لكن يأكل موقف التراب؟ لا. يأكل عزيمة؟ يأكل تاريخ؟ أبدا أبدا. يعني أرجوك لو يمزقون أجساد الأبطال والثائرين، إذا مزقوها يربا يربا، لكن ما يقدرون يمزقون موقفهم، يبقى الموقف قائم. نعم. طيب أعود للموضوع. إذن الإجابة، إجابة الآية على التساؤل اللي يدور بالنفوس، كأن يقولهم قد علمنا ما تنقص الأرض، اللي تاكل الأرض من الأجساد نعرفه ونقدر نرجعه في وقته. طيب وعندنا كتاب، بل التفت لي شوية هذا، أنا بحث أكو مهم. عندنا كتاب، دائما القرآن يأكد على الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. دائما القرآن ينص على الكتابة لأهمية الكتابة في حفظ المضمون، لأن الإنسان إذا ما يكتب ينسى ويضيع العلم بدون كتابة. ليه؟ عندنا مشكلة قامت في تاريخ المسلمين. شنو المشكلة؟ كتابة السنة. القرآن من نزل كتبه، لكن أقوال النبي صلى الله عليه وآله، السنة النبوية، منعت كتابتها. في الصدر الأول منعت الكتابة في تفصيل طويل يحتاج إلى موضوع مستقل، بس للإشارة. زين، فمنعت كتابتها. ليش منعت؟ ها؟ أولا دخل نجي لأصل الموضوع بعدين أقول لك ليش. الكتابة منعت استنادا إلى من؟ استنادا إلى رواية أفرض أو روايات تروى بعضها عن أبي سعيد وبعضها عن غير أبي سعيد الخدري، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. زين، ويقول أنها أكثر من مرة عن الكتابة. هاي مسألة. مسألة أخرى يقولون لا، مو النبي نهى والمسلمين ما اعتمدوا على المعنى، إنما منعوا. هذا التعليل اللي يذكره حتى القرطبي، يقول إنما منعت كتابة السنة لأن أولا العهد قريب، يعني المسألة مو بعيدة حتى يجون يكتبون رواه فلان عن فلان عن فلان، لا، بعدهم يديهم على المنبع، بينهم وبين النبي ماكو فترة قصيرة وهم حافظيها للسنة، ما يحتاجون أن يكتبوها، وحدة. وثانية ما كتبوا خاف تشتبه السنة بالقرآن إذا كتبوها، يعني الأحاديث النبوية تشتبه بالآيات القرآنية وما يفرقون بيناتها. أولا احنا نقول أن السنة النبوية قرآن، مثل القرآن حتى لو اشتبهت السنة النبوية قرآن، لكن قرآن بتوسط النبي، والقرآن قرآن مباشر، فماكو إشكال، مشكلة ماكو، وحدة. بعدين كلام الله غير كلام البشر، مهما يكون كلام النبي، النبي بشر ما يلحق كلامه كلام الله. بعدين ممكن وضع فواصل، كتاب خاص للسنة وكتاب خاص لمن؟ للقرآن. طيب هذا الواقع، الإجابات كلها ما تصمد أمام النقل، بس اللي عنده شوية ولع بهالموضوع ويحب يتبعه ويحب يكتب به كثير، بوسعى يرجع إلى تدوين السنة مثلا، إلى سبب البحوث اللي كتبت في عدم كتابة السنة، منع تدوين السنة، شنو السبب؟ موجود عشرات الكتب يقدر يرجع لها ويقدر يتعرف على السبب في الواقع. بس أريد أقول أن المنع عن كتابة السنة القرطبي يقول باطل، هذا ما نقبله. ليش؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: قيدوا العلم بالكتابة. قال العلم قيدوه بالكتابة. وطبع لي أبو شاه، أبو شاه من أهل اليمن، قال لي: يا رسول الله أنا سمعت خطبتك بمكة وبالحج، وأنا هاي الخطبة أريدها. زين، هذه الخطبة أريدها، مر من يكتبها لي. قالهم النبي: اكتبوا له. هاي اثنين. ثلاثة، دخل عليه رجل من أصحابه من الأنصار، قال له يا رسول الله انا اسمع الحديث منك فيعجبني، انا اسمع الحديث منك ويعجبني لكن انساه ما احفظه. قال النبي استعن بيمينك، واشار بيده الى الكتابة. زين، عشرات الروايات تقول ان النبي كان يأمر بالكتابة وسمح بالكتابة. والمسألة ما تريد نقاش، الواقع مفروغ من عتها. ما معقول ان النبي ينهى عن كتابة السنة، واحنا نعرف الطبع البشري. انا اروي لي رواية انساها بعد يومين، احفظ لي شيء انساه، خصوص اذا كبر الانسان، اذا مرت عليه شوية. طبعا الكبار السن الا من عصم الله، كبار السن يعرفون هالمعنى. هذا الانسان يروح عن ذهنه يعني الاشياء الاحداث، واحنا نقول دائما نتندر نقول له تكبر وتنسى، يكبر وينسى ما في شك. ارجوك هاي السنة النبوية الشريفة احنا ناخذ معظم احكامنا من عندها، تترك بدون ان تكتب. اذا تركت بدون ان تكتب ما يمكن هذا الفعل بالمرة. ولذلك القرطبي يقول هاي الروايات اللي موجودة افرض في صحيح مسلم او في غيره من كتب الحديث، يقول هاي الروايات معارضة بما هو اقوى سند ودلالة، يعني مخدوش بها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة اكو اقوى منها بالمعارضة بعد، وبعضها منسوخ. يقول نسخت لان النبي قال قيدوا العلم بالكتابة. هسه انا اروي لك حادثة تقدر تعرف منها شيء. واحد من خلفاء الامويين وعلى الاكثر سليمان ابن عبد الملك، زين، هذا في ايام ولاية العهد صاح الى ابان، ابان كاتب مؤرخ، قال له اريد تكتب لي تاريخ وتكتب لي السنة تدول لي ياهن. قال له اكو مشكلة. قال له شنو هي المشكلة؟ قال له المشكلة انا لما اكتب التاريخ او امر ببعض الاحاديث، هاي الاحاديث بها مدح لعلي بن ابي طالب، بها ذكر الى مناقبه، ايش رايك اكتب هذا هاي المناقب؟ قال له لا لا، الا ان تجده في قعر جهنم، اذا شفت في قعر جهنم اكتب، اما لا خارج هذا لا منقبه تكتب لعلي، هذا منقب له. معلوم معلوم، مو ابن هرمة شاعر طبع لي ابنه، قال له انا امس واحد سمعته يسألك يقول لك المن ذن البيتين ومهما غلام على حبهم فاني احب بني فاطمة، بني بنت من جاء بالبينات والهدي والسنن القائمة. المن ذن البيتين مو الك؟ قال له الي. قال له ليش تنفين عن نفسك؟ قال له يا مائق يا احمق، انا انفين وانفي عشرة منهم، والا ياخذوني الى حميد ابن قحطبة حبل المشنقة ينتظرني، بمجرد انا اروي لي بيتين في مدح علي بن ابي طالب. فانت تعرف الحالة شلون صايرة، يعني مصيبة تاريخنا يا اخي، تاريخ عجيب غريب يعني، ما باشياء عجيبة. ما اعرف انا والله، كلما ابحث عن السبب ليش هالموقف من علي بن ابي طالب. هسه اذا مسألة انتماء قومي، الرجل من الجزيرة العربية، اذا مسألة انتماء اسلامي هو اول المسلمين، اذا مسألة انتماء عبقري هو سيد العباقرة، ما اعرف يعني. على العموم مش شعبي يقول ما نصنع بعلي ابن ابي طالب، شو نسوي لعلي ابن ابي طالب؟ ان احببناه قتلنا وان ابغضناه كفرنا. هاي مصيبة البلاء. هذا يقول ما ندري نحبه او نبغضه، في واقع الامر هنا المشكلة، هنا العقدة جاية هنا، ان كثير من الروايات او كثير من الاحاديث، يا سيدي الان احنا نعيش بالقرن العشرين، ويجيك كاتب في عصر الحرية وتفتح الافكار وبيان الحقائق، نعم، وانتشار المثل، لان علي بن ابي طالب واحد من الصحابة، اذا الى منقبة صب بالجدول الاسلامي بالنتيجة. بالنتيجة اذا الى انجاز او الى منقبة ترجع لكل المسلمين لانه صب بالجدول الاسلامي. ومع ذلك الان اكو كتاب من دول الرخاص اللي مستعد يبيع نفسه ما ادري بيش ما كان، اذا مر بحديث بكلام بقيمة لعلي بن ابي طالب او بانجاز قاتل قتال الابطال حتى يجي يدحض لهذا الحديث ينفيه يكذبه. نعم شيء غريب غريب. ويا ريت شغله، يا ريت شغله، ها يعني ارجوك. حديث الثقلين، حديث اني مخلف فيكم الثقلين، يجيك فد واحد رقيع هذا محصل له ورقة اسمها شهادة. والحال جل علماء المسلمين من كل المذاهب تروي ان هذا الحديث وصحته، صحة هذا الحديث تجمع عليه، يجي فيه يقول هذا كذب باطل. يعني من هالنوع كواية. فعلى العموم ارجع، اذا كتابة السنة نعم النبي امر بها، وهي فضلا عن انها جائزة لا متعينة، بس الاسباب انها كانت قد لا تلائم بعض الامزجة لاسباب، والموضوع مشروح مفصلا. ننتقل الى الموضوع الثاني وهو اخطر، وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ شنو؟ برأيين. الرأي الاول ان يحفظ كل شيء، يعني ما يفوت من اعمالكم شيء الله عز وجل يفوت عليه. عندنا احنا مكتوبة اعمالكم واحدة واحدة، تصرفاتكم عندنا كتاب، هذا اذا كان حملنا الكتاب على اللوح المحفوظ. والرأي اخر لا، عندنا كتاب حفيظ، يعني المقصود به القرآن الكريم، وحفيظ بمعنى محفوظ، يعني محفوظ باي معنى؟ يعني لا يعتري، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفعلا المسلمين توفروا على حفظ القرآن. القرآن ترى هذا ما بين الدفتين، لا بزيادة ولا بنقصة. واللي يقول غير هذا، احنا ما عندنا الا ثلاث اربع روايات نضرب بها عرض الجدار. علماءنا توفروا على ضبط القرآن بكل ابعاده. تعرف احنا سورة 114، 90 منها مكي، و24 مدني. نعم. والى ايات 6236 زين حروف كلمات 99400 كلمة، حروف 321670 حرف. احنا ما عندنا، ما نقول بالتحريف. اذا اكو روايات انا اكثر من مرة اشرت ان ثقة الاسلام الكليني اذا ذكر بعض الروايات هو نافيها في صدر كتابه، يقول اي رواية بكتابي هذا تعرض على كتاب الله وسنة نبيه، ان قوافقتهما نعم يؤخذ بها والا يضرب بها عرض الجدار. هو الرجل يروي. فاذا اكو رواية تحريف يضرب بها عرض الجدار. ناحية، الناحية الثانية ايهام عنده. احنا ما عندنا اراء صريحة بها، عند غيرنا. تدري سامو ذكرت لك انا حروف القرآن، رأي اللي يحب خلي يقرأ الاتقان للسيوطي، يشوف عدد حروف القرآن ايش قد مروي عن بعض الخلفاء، عدد حروفه 1,027,000 حرف، يعني تلسي ان القرآن ضايع. نبأ هاي مو احنا نقولها، غيرنا يقولها. غيرنا يقول ان سورة الاعراف بقدر هالسورة الموجودة 3 مرات. نعم هاي الموجودة من عدها 3 زين، هذا مو احنا نقوله، جي غيرنا. غيرنا يقول ان بعض القرآن اكله الداجن. شوف حياة الحيوان للدميري في باب داجن، ان بعض الايات كانت مكتوبة وطب الداجن اكلها. ها وغيرنا وغيرنا. ما شوي الموضوع طويل، واللي يحب يقدر يراجع الاتقال للسيوطي، يراجع البيان للسيد الخوي، يراجع التحقيق بنفي التحريف. اذكر له مصادر عشرات شكد يريد. احنا ما نذهب الا الى بالعكس، احنا عندنا كتاب الله وما بين الدفتين، وهذا هو. وهاي الاصوات النشاز اصوات تنحشر، وسوف يفضحها الحق والواقع. ابدا احنا كتاب الله هو هذا اللي بين
أيدينا لما بين الدبتين، وهو شفيعنا إلى الله عز وجل، وهو نورنا، وهو مجدنا، وهو هدينا هذا القرآن. ولذلك ما ترك الحسين قراءته حتى ليلة العاشر من المحرم. يقول الشيخ الصدوق: طبت زينب على أخيها الحسين ليلة العاشر، لقت قاعد بالمحراب وبين يديه كتاب الله يقرأ القرآن. يقول: وضع القرآن في المحراب، قبله وقام إجلالا لأخته كأنه راد يحطها بالواقع، راد يضعها أمام مسؤوليته. وضع يده على منكبها، لحظ في عينيها دمعة، شاف عيونها تترقرق بالدمع، لأن تعرف شباش راح يصير، ها؟ تدري. مسح الحسين بيده على وجهها، على جبين أخته التي درجت معه في البيت، والتي كانت تؤنسه طيلة حياته، ما كانت تفارقه، ها؟ وفعلا والله ما كانت تفارقه. لما نظر إلى الداء قال: أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون، واهل الارض يموتون، ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. اختنقت بعبرتها وتوجهت اليه ودموعها جارية. قوموا إلى التوديع، إن خدا بجواده إن الفراق طويل، فخرجنا ربات الحجال عواترا، وغدا لها حول الحسين عويل، خويا نروح كل احنا بداياك، اخذنا للحرب يا حسين وياك، غاب يا خويا وقعدتنا، اقولا سافر ويوم يصدر. مرت هالليلة والحسين كان يحرص الا يتسرب الى قلب زينب شيء من الالم او الرعب. أقول له: أبا عبد الله، ليتك تراها في الليلة التالية، ليلة الحادي عشر من المحرم، عندما انطلقت إلى جسدك ووقعت على الجسد. خويا حسين والله يا مرمرتني حرمة لفتني بالعيال خويا وزمتني، اقعد يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر الورمتني اخي، ومن يحمي بنات محمد ان صرنا يا استرحمنا ما الا يرحمه. اخي اين ابي؟ بسم الله.